سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل فيقول أو أخت تسأل فتقول: زوجي من أصل أردني يحمل الجنسية الأمريكية، تزوجني ثم هاجرنا إلى الأردن واستقررنا فيها، وعندي منه طفلان، ثم ضاقت به المعيشة في الأردن فأراد أن يرجع إلى أمريكا ليعمل ثم يعود، سيذهب وحده ويعود وحده، فهل له أن يسافر على أمريكا للتجارة؟ فالجواب بالله تعالى التوفيق: الممنوع في الشرع الإقامة في ديار الكفر للأدلة الكثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: نار المسلم ونار المشرك لا تتراءيان. كان الناس قديما إذا نزلوا في محل وحتى يستقروا فيها يشعلون النيران من أجل الاستفادة من النار من ضوئها وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نار المشرك ونار المؤمن لا يتراءيان، ما يجوز ذكاء أن تكون نار مقابل نار كافر. وكذلك ثبت عند الطبراني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام بين ظهراني المشركين برئت منه الذمة. وبراءة الذمة الأحكام المترتبة عليها تدل على النهي والمنع في الشرع، ولكن لا يمنع المسلم أن يسافر لغرض من الأغراض إلى ديار الكفر، ولا سيما ذاك الصنف الذي يعظ الناس ويعلمهم كأئمة المساجد والوعاظ والعلماء في رحلتهم إلى تلك الديار العارضة التي يترتب عليها تفقيه الناس وتعليمهم، وكذلك ما يلزم لاستقامة شؤون حياتهم. كذلك الصنف الذي يذهب للتطبب أو للتعلم أن يتعلم ثم يخدم بني قومه بعد أن يتعلم العلوم من الطب والهندسة وغير ذلك. فالشاهد أن المكث العارض وليست الإقامة الدائمة الأصل فيها الحل، وإنما النصوص جاءت في حرمة الإقامة العارضة، الإقامة الدائمة. أما السفر العارض فلا حرج فيها، فإذ ذهب هذا الرجل للعمل وكان هذا الذهاب عارضا ما دام أن أهله هنا وزوجه وأولاده، فلا غنية له عنهم ولا غنية عنهم به، فهم كل منهما محتاج للآخر. فهذا أمر إن شاء الله يكون في دائرة الحل ودائرة الجواز، كالذي لا يجد مكانا يقيم فيه إلا ديار الكفر. بعض الناس يسأل ويضيق عليك في السؤال بواقع هو موجود وليس بخيال، يقول لك: أنا ما أستطيع، ما أجد مكان أقيم فيه، من ما يستقبلني أحد إقامة دائمة إلا أن أبقى في ديار الكفر. فهذا أيضا من الحاجيات، وهذا أيضا من الاضطراريات. والله تعالى: هل يجوز شراء متاع مسروق في بلد مثل سوريا وما والبلاد التي فيها فتن وبلاء؟ أسأل الله عز وجل أن يحسن ويجمل أحوال بلاد المسلمين تحت كل سماء وفوق كل أرض. وهذا سؤال متجدد، وهذه الحوادث لا تخص عصرا ولا مصرا، وإنما هي متجددة حاصلة باختلاف الأمصار والعصر. الأصل في شراء المال المسروق المنع في الفتنة وغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وجد شيئا مسروقا فصاحبه أحق به. أنا وجدت لي سلعة سيارة، وجدت لي شيء، وجدت شيئا ذا قيمة معتبرة بيد واحد، وأقمت الدليل والبرهان أن هذا لي، فالشرع يقضي أن هذا الشيء هو لي وليس للمشتري. من وجد مالا مسروقا فصاحبه أحق به ممن أحق به ممن اشتراه، فأنا أخذه منه وإن كان قد اشتراه ودفع ثمنه، ثم هو يعود على من سرقه ويتخارص معه. السؤال الآن ليس في مال مسروق معين محدد، وإنما في البلاد التي ضاع أمنها وترتب على ضياع أمنها نهب الأموال، نهبت الأموال وأصبحت الأموال المنهوبة في الأسواق. هذه الأموال المنهوبة من حق من؟ وكيف نشرف عليها؟ أحكام من احتلت أراضيهم تحتاج لجمع وسبك في نظرية متكاملة، واقترحت على كثير من إخواننا من طلبتنا أصحاب الدراسات العليا أن يقوموا بهذا المشروع، ولا سيما أن هنالك بلاد قد احتلت ونهبت ولها أحكام كثيرة، ومعالجة أحكام من احتلت أراضيهم بجزئيات من غير نظرية متكاملة تظهر صورة المعالجة بطريقة أحيانا يعني فيها خلل. العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام له إفاضة جميلة، أن المال لما تضيع هيبة الدولة وتسقط الدولة ويصبح المال مشاعا كما حصل في العراق أيام صدام حسين، وكما حصل الآن يحصل في سوريا، والأخ يسأل عن هذه البلدة خصيصا، والأحكام الشرعية عامة ليست خاصة ببلد ولا بمصر ولا بعصر، عامة تشمل الزمان والمكان. يقول العز بن عبد السلام مجموعة من أهل التقوى من أهل التجارة والمعرفة والعلم يشرفون على هذا المال، وهذا المال ينفق في صالح المسلمين بعامة ولا يكون ملكا لأشخاص معينين. بعض الناس يصبح غنيا من كثرة النهب الذي يحصل له في بعض الظروف، هذا المال ليس ملكا لأحد، هذا مال يشرف عليه جماعة من أهل الثقة ممن لهم كلمة ومعرفة وخبرة بأحوال الناس، ويستثمر هذا المال أو يوزع هذا المال على مصالح المسلمين العامة. وهذا يعني تشمله صورة الإحسان الإلزامي. الإحسان الإلزامي نظرية كتب فيها بعض إخواننا من المغرب رسالة طبعت في وزارة الأوقاف المغربية، أنصح باقتنائها وقراءتها. شب حريق في مكان لك فيه أقمشة مثلا تفتح بالنار، ولجارك التاجر الذي تعرفه مستودعات فيها كما لك فيها أقمشة، والتاجر مسافر. الواجب عليك من باب الإحسان الإلزامي كما تعمل على إنقاذ مالك أن تعمل على إنقاذ مال التاجر الذي مستودعاته بجانب مستودعاتك، فتحسن إليه إحسانا إلزاميا. والواجب عليه أن يدفع لك ما قمت به من ضرورة إنقاذ ماله، يعني لما تستأجر مستودعات جديدة أو التخزين الجديد أو الحمل أجرة الحمل والنقل، هذه كلها على من عليه وهو غير مستأذن، هذا يسمى إحسان إلزامي. وكم أعجبني بعض تدابير إخواننا في الكويت لما دخل صدام عليها، التي عملوا فيها على إخفاء المخطوطات وصيانتها وحفظها، وكذلك لما دخلت أمريكا على الموصل قام مجموعة من التجار من أصحاب الديانة في الموصل على إخفاء المخطوطات النفيسة جدا والنادرة جدا في الموصل، وهي من أنفس مخطوطات العالم، ويعني خبئت. ثم لما غادر الأمريكان الموصل رجعت المخطوطات إلى أماكنها، وكان ذلك باتفاق بين مجموعة قليلة من التجار أصحاب الديانة ومحبي العلم وأهل العلم، فحفظوا تراث الأمة. وهذا إحسان إلزامي واجب، هذا إحسان إلزامي واجب. فالمال العام الله جل في علا يحاسب صاحبه عليه، والمحاسبة وإن كانت، وهذه مسألة مهمة جدا، وإن كانت سرقة المال العام لا يقام فيها الحد بقطع اليد، إلا أن اسمها أعظم عند الله عز وجل من المال الخاص. الذين ينهبون الأموال العامة ويضعفون الدول ويعرضونها ويعرضون أبنائها للجوع، هؤلاء مجرمون عند الله عز وجل، وهؤلاء حسابهم عند الله عز وجل أعظم من حساب السارقين. في غزوة من الغزوات، واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجبته شملة، فأخذها قبل أن توزع غنيمة، قبل أن توزع الغنائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشملة: إنها لتشتعل عليه نارا إلى يوم القيامة. هذا حال الشملة، فما بالك بحال الذين يأكلون الملايين وينهبون أموال ويضعفون الدول. فهؤلاء الواجب الأخذ على أيديهم، والواجب انتزاع هذه الأموال منهم. فالشاهد، هذا المال العام هذا ليس ملكا لأحد، وهذا المال ينفق في مصالح العامة على وجه يعيش الناس فيه بحياة فيها يعني ما يسد العوج وما يجعل الإنسان كريما بعيدا عن السؤال وذله. والله تعالى أعلم. أنا رجل لي على رجل دين له سنتان، وأنا أطالبه كثيرا لأني بحاجة وعلي دين، وأراد أن يأخذ من البنك قرض لكي يسدني أنا وغيري، وأنا كاره أن يأخذ من البنك، وقلت له لا تأخذ ونصحته، لكنه قدم المعاملة وينتظر أن يأخذ القرض، فهل علي شيء إن أعطاني مالي لأني بحاجة شديدة لا؟ سؤال مهم، وسؤال له فروع وله ذيول، ويرد إلى أصل، وهذا الأصل ينبغي أن يكون واضحا عند الناس، وبسبب عدم وضوحه تسول النفس ويوسوس الشيطان لبعض الناس أن يقع في الهلكة وأن يقع في الحرام. المال يسأل صاحبه عنه يوم القيامة: من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من بينها: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أنت لا تسأل يوم القيامة عن المال الذي في جيبك، هل صدر من البنك أم لا. بعض الناس الشيطان يوسوس له وسواسا خطيرا جدا: كل الأموال حرام، كل الأموال من البنك، فليش الورع؟ كل مش الورع، كل الأموال من البنك، كل الأموال حرام. أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا في الضلال، وهذا غفلة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسأل عن مالك من أين اكتسبته. هو ذهب يأخذ الربا، أنت تبيع أغراض حلال حلها الله في سوبر ماركت، في مخبز، في لحام، في أي شيء، مش مطلوب منك حتى واحد تبيع للناس تسأل كل واحد من وين ما جبته، مطلوب منك تسأل كل واحد يبيع ويشتري أين أتيت بالمال. هذا موضوع بدك تعمل عندك جيش محققين من المحاسبين والباحثين، كل واحد يسأل سؤال وعمل قصة قبل بيع شيء يوم القيامة رب جل في علا يسألك من مالك من اكتسبت؟ يا رب اجعل لي دين من جاب الدين. من وين جاب الدين؟ مالك ولا من وين هو جاب الدين؟ أنت أخذت دينك، أنت أخذت ثمن سلعة تبيعها حلالا، والله يعلم لو كانت حراما ما بعتها، أو لو كان هذا العمل حراما ما صنعته، ما اشتغلت فيه، لكن يحرم عليك أن تضايقه حتى تجيئه للبلد، لأن الله تعالى يقول فإن كان ذو عسرة فنظر إلى المسرة، فإن كان ذو عسرة فنظر إلى المسرة، إلا في الدين الحال. شو الدين الحال؟ الدين له وقت، فإذا كان هذا الرجل يماطل مماطلة كبيرة ويريد أن يضيع حقوق الخلق فهذا يعاقب، هذا يعاقب بأن يحجر عليه، يحجر عليه يعني تأخذ ماله بقوة السلطان ثم يوزع على أصحاب الحقوق محاصصة، يعني مثلا لدين 1000 دينار مجموع مال 500 دينار، فكل يأخذ نصف دينه، عليه 1000 دينار وجدنا عنده 250 دينار، كل دائن يأخذ ربع دينه، هذا الذي يسمى محاصصة. أما أنت يوم القيامة ما تسأل إلا من عن مالك، من أين أتيت به؟ أخواني الدين الأموال في زمن الصحابة من أي؟ من الفرس والروم. أول من ضرب الدينار والدرهم فيما قيل عمر بن الخطاب، يعني لو جمعت كل الأقوال لن تجد قولا قبل عمر، يعني الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والناس في زمن أبي بكر كانوا يتعاملون بالدينار والدرهم الثالث وعندهم ربا، لكن الصحابة ما كان المال في أيديهم إلا بطريقة حلال، التجارة وما شابه حلال. وقيل وهو المشهور وهو الراجح أن أول ما ضرب المال في زمن هشام بن الملك، يعني تأخر الأمر للأمويين. فالشاهد أن المال الذي أنت تأخذه الله يحاسبك يوم القيامة من أين كسبته. أنت يا رب أذنت لي أن أبيع كذا فبعت، وأنت يا رب تعلم لو كان حراما ما بعت، فالآن أنت مش مطلوب منك تسأل، أما ليس لك أن تضايقه. هو بتدبير من عندي ذهب للبنك فأخذ مال وسد الديون، فهذا الأمر ليس حراما، أخذك للدين ليس حراما أبدا. مثل إنسان أخذ من البنك واشترى منك شقة، اشترى منك بيتك، ما عليك شيء، بس ليس لك أن تعطيه شيئا يعينه على أن يأخذ الربا، ليس لك أن تعطيه شيئا. لما واحد جاء قال بدي اشتري شقة، بدي اشتري بيتك، مش مطلوب منك شرعا كله اثبت لي انه المال بين ايديك حلال، اثبت لي انه المال بين ايديك انت ما اخذت قرضا ربويا، ما بيلزمك هذا، ما بيلزمك تسال. اذا الامام احمد رحمه الله هذا مبحوث من الفقهاء، هل يجوز للمسلم ان يشارك النصراني؟ بيجوز المسلم يشارك النصراني، بس ما بيجوز للمسلم ان يشارك النصراني والنصراني يعمل بربا، وتكون إدارة المال طريقة إدارته بطريقة فيها حرمة. إذا كان علماؤنا يتخيلون قديما أنه مش ممكن تتعامل بالربا إلا إذا كان شريكك نصرانيا، فلا أدري ماذا أقول اليوم لما يتشارك المسلمان فيما بينهم. يعني واحد تقي بعيد عن الربا وعنده واحد تاجر يريد أن يعمل شركة وهو يعمل بالربا، يجوز شاركه، يجوز شاركه، بس مش شرط إيه؟ شركتك معه تكون بطريقة حلال، تكون بطريقة حلال، ما تكون الإدارة المالية وطريقة استثمار المال بيده، فلا يخاف الله ويتعدى حدود الله وهكذا. والله تعالى هناك شاب معه رأس مال ويشتري بطاقات شحن وهواتف بكميات، ثم يأتي إليك فيبيعك هذه الأشياء بأجل 6 شهور مع زيادة 25% أو لأجل 25% أو أجل لمدة عام بزيادة 50% من قيمتها. علما بأن من سيأخذ البضاعة سيبيعها فورا لينتفع بمال في قضاء دين أو تجارة، هذا حرام شرعا، وما يريد إلا مال، هو يعني يشتري سيئة دينا ويبيعها نقلا ويشتري بمبلغ أكثر من المبلغ الذي يبيعه حتى يفرج عنه أزمة. طيب هل هذا التفريج تفريج صحيح ولا هو بأخر الأزمات؟
بأخر الأزمات.
طيب تأخير هذا لصالحه في دينه ودنيا. أنا أشبه هذه الطريقة بالمورفين والحشيش اللي يتعاطاه الإنسان لما يصيبه مصيبة أو شيء صعب يعيبوخ الحشيش، بعدين لما يفيق تكون الدنيا كلها قد يعني سودت في وجهه وزاد البلاء بلاء وزاد السواد سوادا. طب هذا بعدين حل المشكلة اليوم بعد لما يجيء الأجل ماذا يصنع؟ لذا الشرع أوجب على من له دين على آخر إن كان معسرا الواجب عليه أن الإمهال، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر، أي أمهل، من أنظر معسرا أظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذاك العمل القبيح الذي يدل على لا مسؤولية ويدل على جبن ويدل على أخلاق سيئة، إن لما يصبح الإنسان مديونا وعليه دين يهرب من الناس ولا يواجههم، وبالتالي هو يثيرهم ليشتكوا عليه وليؤذوه، هذا أسلوب سيء. إذا كان لك إذا كان عليك دين وأنت ما تستطيع السداد، اذهب لصاحب الدين وقل له: أنا مضطر ومعترف بصاحب السداد، أمهلني أمهلني. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ما تغيب عن أنظار الدائمين، ما تغيب. بعض إخوان التجار يقول: والله أنا طالب واحد في الدين وذهبت إليه فما ما اختفى منه، قال لي: أنا والله انظر وضعي كيت 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 كيت. قال: فأنا أعطيته المال الذي في جيبي. يعني المسلم مسلم، لكن واحد مكابع يظهر أنه يملك شركات ويملك فروع ويملك أموال ويركب أحسن السيارات مكابر، وهو لا يملك شيئا وعليه دين، هذا يستحق الدين. مكابر يهرب من أصحاب الدين وهو بمئة شخصية، كل يوم شخصية، في كل مقام له شخصية تخرج عن الأخرى، هذا دجل، هذا نفاق، هذا كذب. فكن واضحا، عليك دين واجتمع عليك دين وكان الأمر صعبا عليك، كن واضحا، قول: أنا يا جماعة وضعي كيف كيف كيف. يجب على المسلم أن يملي الأخر. لكن للأسف للأسف الكبير يعني هنالك، وهذا نفاق أن تظهر بأكثر من مظهر، فهذا نفاق والعياذ بالله تعالى. فالشاهد أن هذا الذي يريد أن يبيع يشتري يعني نسيئة ثم يبيع نقدا ويحل أزمة، هذه طريقة ليست شرعية، وهذا أمر فيه حرمة، والله تعالى. أخت تسأل: أنا أصلي الضحى في وقته لكن الآن عندي شغل وأخرج بكير، هل يجوز أن أصلي بعد طلوع الشمس؟ لا حرج، هذا يعني بعد طلوع الشمس لما تصبح الشمس حسناء مشرقة، في الحديث في بعض طرقه: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، في رواية فيها زيادة تكون حسناء مشرقة، ثم يصلي ركعتين، وفي رواية فيها زيادة: ثم يصلي ركعتين سبحة الضحى. وسبحة الضحى يعني هي أول الضحى، فوقت الضحى يكون من بعد خروج الشمس حسناء مشرقة إلى قبل أن تكون الشمس في كبد السماء، هذا الوقت هو وقت صلاة الضحى. صلاة الضحى هي صلاة الأوابين، وأحسن أوقاتها الوقت الذي تشتد فيه حرارة الشمس، والله تعالى. ما حكم زواج المقتدر ماليا ولا يخشى على نفسه الوقوع في الزنا ولا يخشى من أنه سيظلم زوجته؟ اختلف أهل العلم في حكم الزواج، فمنهم من قال الأصل فيه الوجوب للمستطيع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم أن يتزوج من وجد منكم الباءة فليتزوج. وكان الأعمش يقول: لو كنت يعني قريبا من موت وماتت زوجتي لقيت ربي وأنا قد تزوجت. ومنهم من يدور الأحكام الزواج على الأحكام الخمسة، فيقول هو واجب أحيانا، وهو سنة أحيانا، وهو حرام أحيانا، وهو مكروه أحيانا. فزواج الذي يعلم أنه سيظلم زوجته فزواجه حرام. لذا قال أهل العلم: المجنون يحرم عليه أن يعدد. قال: المجنون يظلم، فالذي يعدد الذي لا يظلم. فالشاهد أن الشرع ندب للزواج، والأصل في الإنسان وجد الكفاءة والقدرة المادية والبدنية أن يعف نفسه وأن يعف أهله، فالأصل فيه أن يتزوج، والله تعالى أعلم. ما صحة حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا؟ هذا عند أبي داود والإسناد صحيح. يعني إنسان مشغول صائم، صلى المغرب، متعجل، عنده مثلا ضيوف، عنده عزومة، يصلي بعشرة درس اليوم. أنا سبحت عشرة وجلست الدرس، ما أجلس أسبح 33، أتأخر في درسي، فقبل أن أجلس للدرس سبحت عشرة وجلست. فأحيانا تسبيح عشرة هذا سنة، يعني على الأقل سبح عشرة، ما تترك التسبيح بعد الصلاة. يعني إذا ضاق بك الأمر وضاق بك الوقت لأسباب أو لآخر، مثلا إنسان عنده عمل ولازم مباشرة بعد الصلاة يذهب لعمله، يصلي في أثناء العمل، سبح عشرة ماشي، سبح عشرة هو ماشي، حتى لو سبح العشرة هو ماشي. يعني لو سبح عشرة وحمد عشرة وكبر عشرة قبل ما يوصل الباب خارج الباب يكون خلص العشرة. هذا النبوي. طب واحد متريح 33 أو يسبح 25 ويحمد 25 ويكبر 25 ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 25. طب هذا في فائدة، طبعا في فائدة، في فائدة أنك إن عددت الأذكار، فالعلماء يقولون تعداد الأذكار على القلب، أثر تعداد الأذكار على القلب كأثر تعداد الطعام على البدن. طعام لو أنك أكلت ألذ أنواع الطعام وأكثر أنواع الطعام التي ترغبها، لو أنك داومت على أكلها فإن لذتها مع كثرة مداومة عليها تزول. وهنا أنا أسألكم الناس سؤالا، بعض الناس يقول: يا شيخ، أول هدايتي كنت لما أصلي ولما أذكر أجد راحة في نفسي وأجد رقة في قلبي، ثم هذه زالت، ليش؟ ليش؟ لأسباب. أولا لما فترت كنت نشيطا، لما فترت. ثانيا الله من كرمه عليك حتى يؤلف قلبك رققه في أول هدايتك، فدلك على أول الطريق وقال لك احرص تابعه وأنت ما حرص. ومنها أنك تكرر هذه الأذكار وتكرر الصور واذكار الركوع واذكار السجود واذكار افتتاح الصلاة قبل قراءة الفاتحة، تكررها هي ولا تغيرها، فحالك كحال من أكل ألذ الطعام وداوم عليه، فإنه داوم عليه إيش جمعه؟ يفقد اللذة. فحتى تقع اللذة مرة 10 مرة 25 مرة 33 نوع. لأن الإنسان لما يقرأ من محفوظه الجديد في الصلاة يجد لذة غير الذي يقرأ مما هو معتاد. بعض الناس الصلاة بالنسبة إليه عادة برنامج زي شريط، زي شريط، شيء عادة من عادات بقرأ الركعة الأولى صورة، وفي الركعة الثانية صورة معينة، والأذكار الركوع والسجود هي ما بيشعر له بقول السلام عليكم السلام عليكم، ما يجد لها لذة أبدا على قلبي. فإن عددت الطعام فتبقى لذته حاصلة عندك، فكذلك إن عددت الأذكار فتبقى لذته حاصلة عندك ويبقى عندك يبقى عندك يعني رقة قلب وأثرا لهذه الأذكار. والله تعالى نشرت رسالة الجوال تدعو إلى حملة الاستغفار بنية قضاء الحاجات، هل هذا بدعة؟ نعم هذا بدعة. والمشروع الممنوع بينه حاجز. أنا لا أقول ببدعية تذكير أخاك الاستغفار، ما أحد ينقل عني ما لا أريد، ولا أقول أن الأمة اليوم بحاجة لصيام ودعاء وقيام، وأن النكبات كثيرة، وأن الفزع إلى الله والفرار إلى الله عز وجل من الواجبات. أقول بلا، ما أقول، أنا أقول أن يتداعى الناس فيما بينهم إلى صلاة مخصوصة في وقت مخصوص، إلى ذكر مخصوص بعدد محدد بوقت محدد، وأن يجزم الواحد الآخر لهذا التداعي بشيء خاص، هذا لا يشرع أبدا. بجوز أخونا الإمام أبو أحمد الآن يقول يا جماعة والله في أغلاء أسعار وفي مصائب الأمة، خلينا كلهم ثلاثاء تقوم الليل، بصيروا هذا الشيء، بس يقول لكم يا جماعة قوموا الليل، كثروا من الاستغفار، توبوا إلى الله، جزاك الله خير، بس والله كل يوم ثلاثاء بدنا نصلي بعد العشاء ركعات عشان الله يهون الأمر، لا مجلس لك هذا، لأنه كان في مصائب كثيرة في الأمم السابقة وما حصل هذا. الشرع هو الذي يدعو إلى التداعي، فالتداعي إلى فعل الطاعات يحتاج إلى نص خاص. شرع دعانا أن نتداعى إلى قيام رمضان، لكن ما دعانا أن نتداعى إلى قيام الليل. طب أنت في بيتك وقمت وصليت وحبيت تصلي الصلاة مع زوجتك جماعة، مشروع؟ مشروع، مع الزوجة مشروع، هذا تداعي، هذا أمر مأذون فيه. طالبين يسكنان معا، واحد منهم قام يقوم الليل فحث به أخوه فقام يتوضأ ويقوم بجانبه، مشروع؟ مشروع، بس يقول له ترى أنا الليلة تقوم الليل، واللي إذا ما قمنا الليل الواحد منا بدفع كذا، تعاقب في عقوبة اللي ما بصولهم كذا. هذا تداعي ممنوع، وليس هذا بتداعي مشروع. فالتداعي شيء وأصل العبادة شيء آخر. فالجوالات التي تحدد حملات مليونية وإنت ما أدري كم وإنت كم تداعي مثل هذه الحملات، هذا أمر غير مشروع. أذكر أخوي بأن والله في صلاة جنازة في مسجد كذا، نصلي ما في حرج، لكن نتداعى جميعا ونصلي في مسجد على وجه يقع فيه عتاب وملام ويقع فيه مداومة وما شابه، فهذا أمر ممنوع. أما أذكر أخي أن أذهب لصلاة الجنازة أصلي صلاة الجنازة، فهذا أمر مشروع وليس بممنوع. الله تعالى. من هم العبادلة الذين يصحح الحفاظ روايتهم عن اللهيعة؟ ابن لهيعة مضطرب أو مختلط، ومن روى عنه قبل اختلاطه العلماء يصححون حديثه، ومن روى عنه بعد اختلاطه فالعلماء يضعفون حديثه. والمشهور عند العلماء أربعة من العباد لهم: عبد الله بن وهب القرشي، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن يزيد المقرئ، وعبد الله بن مسلم القعنبي. هؤلاء هم الأربعة، وألحق بهم بعض الحفاظ كالإمام الذهبي في سير علم النبلاء في ترجمة قتيبة بن سعيد البلخي، ألحق بهم قتيبة، وشيخنا أقر هذا في وفاه عمره، وكان شيخنا يزيد بناء على كلام بعض الحفاظ، فألحق بهم أيضا إسحاق بن عيسى الطباع. فهؤلاء حديثهم عن ابن لهيعة حديث صحيح، والله تعالى. صديق لنا في العمل نصراني نطق الشهادة أمامي واغتسل وصلى صلاة الظهر، كيف نميز صدقه في ذلك؟ مش مطلوب منك تميز صدقه عن مين؟ عند ربنا. أنت شو مطلوب منك؟ مطلوب منك أن تقول أنه نصارى بلادنا لو أنهم يعني لو أننا نعاملهم معاملة حسنة الطمع في إسلامهم كبير. شباب في مذاكرتهم في التوجيه في سنة من السنوات كان عندهم شاب اسمه أسامة أذكر هذا، فبات عند أخ شاب مثله في صفه يصلي معنا في المسجد، وسألني الأخ قال هذا أسامة بده يصلي الفجر هو نصراني عشان ربنا ينجو، نصراني يصلي الفجر يصلي يجي معنا يصلي الفجر، معناها الرجل يعني في بذرة خير كثيرة في القلب. قلت لعله أسلم، قال أنا ما بعرف يعني تدقيقات هذه أنا ما أعرف، قلت جيب لي يا خليني أسأل ما هو حال. فجاء يعني قال أسامة أنت مسلم؟ قال أنا نصراني بعيش في حرمة السوق بحضر درس التربية الإسلامية من الابتدائي للآن، ولا عمري شفت نصراني ولا بعرف أقارن، وعايش حارة فيها مسلمين وفي مدرسة فيها مسلمين وبدرس بحضر حصة التربية الإسلامية كمسار مسلم. طب ليش تصلي؟ قال أنا أريد أساق ربي ينجحني. كلام على الفطرة، كلام جميل، كلام عبد احتاج لربه فشعر أن تقربه إليه يعني تكون له عاقبة خير عنده. طالب التوجيه عنده أقصى مناه ينجح التوجيه. قلت يا أسامة أنت تشهد أن محمدا رسول الله قبل ما يقول له الله جاءت عندهم في الآية الله مشكلة. قال أنا أشهد أن محمد رسول الله، والله أني بحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما تعلم في المدارس. قلت طيب الله جل في علاه واحد أحد تركة. قلت طيب أسألك عن عيسى عليه السلام، عيسى ابن الله؟ قال ايوه عيسى ابن الله. العرق يرجع الاصل. قال عيسى ابن الله. قلت كان عيسى ابن الله ايش معناه؟ قلت ادخلت له الصلاه، قلت يعني فضلت عيسى الله يحبه كما ان الوالد يحب ولده وانه عبد، ولكن الله يحبه في شده هذا الحب كأن حب الوالد للولد. قال أهذا الذي أعتقد؟ قل هذا الذي أعتقد، أنا ما أعتقد أن عيسى ابن لله بمعنى أن الله قد ولد له زوجة فالله منزع عنه، أعوذ بالله الله ليس هكذا، لكن أنا بقول عيسى ابن الله يعني بمعنى أن الله يحبه كما يحب الوالد للولد. قلت يا أسامة أنت مسلم وهذه العبارة حرام تقولها، هذه العبارة حرام تقولها، عيسى قل عبد الله ورسوله، فأعظم منزلة للعبد أن يكون عبد لله ورسوله وأنت مسلم، أنت مسلم يعني ما تحمل كفرا، لا تحمل كفرا يعني هو لا يعني هو لا يقر أن يكون عيسى ابن حقيقي لله. فالشاهد بارك الله فيكم نصارى بلادنا هذا أسلم، هذا أخ يقول صديق لنا في العمل نصراني نتقبل الشهادتين وصلى واغتسل وصلى الظهر عندنا، كيف نميز صدقه؟ هو ايش المصطلح النصراني انه يسلم؟ الا حبه لله، والا طمعه في النجاة بين يدي الله، والا معرفته ان الاسلام هو دين الله جل في علاه. اتوني الشباب بواحد جاء من امريكا يدرس، واحد اسمه جعفر يدرس لاهوت في بلادنا، قال الكنيسة في جبل عمان تدرس اللاهوت وأبوه مسؤول عن التعليم الكاثوليكي في العالم في أمريكا. وقالوا لي هذا جعفر يريد أن يسلم، فرأيته في درس الخميس في قصة طويلة، ولله الحمد أسلم وجاي يتعلم اللاهوت ويقول لي أنا أشعر الجوع أريد يعني قال مللت من لذات الدنيا من النساء والشهوات مللت في أمريكا، وأشعر بجوع وأريد أن أملأ جوعي. قالوا أنا أعرف العربية، أنا سوداني أعرف العربية وأتذوق العربية. قال نزلت في شقة مقابل مطعم الأندلس من مرج الحمام. قال فأريد العشاء، نزلت على مطعم، قال واضح صورة مريم صاحب المطعم، أخ مصري في المطعم. يقول فواضح صورة مريم، قال وقفت فبدأت أشبع أبحث عن الطعام الذي أنا فاقده من سورة مريم. فقلت له تسمح لي تعطيني الشريط؟ قال نزل فقال لي أنا أصلي. قلت دعك من هذه القصة، لا أصلي ولا أصلي، لكن أنا نصراني، بس أعطيني الشريط اسمه. قال فسمعت الشريط، قال لي من خلال يومين حفظت سورة مريم، ووجدت في رحلتي هذه الطويلة أن الذي يسد جوعي سورة مريم، سدت جوعي خلاص، ما استطعت أقاوم، أخذت قلبي هذه السورة، عرفتني بالحقائق التي أنا أبحث عنها فيها ما أريد. قال ما أحتاج أحد. قال بقي عندي بحكم نشأة الأولى بعض الشبهات، فألقى الشبهات بين يدي، والله عز وجل أكرمني سبحانه وتعالى. قال ربي أكتب الخير، أنا أسأل الله الخير، وأهل السودان سبحان الله عشرين طيبة. وجدته في دخل الخمس، وأنا خارج بخير سلموا علي، سلمت عليه ومشيت كالعادة يعني، حتى ما أقف مع أحد. ثم تذكرت هذا جعفر لابس لباس أبيض وغطي شعره، فرجعت فرمى نفسه علي يبكي، قال الحمد لله هذه نهاية رحلتي، هذه نهاية رحلتي. فالشاهد وفق الله الجميع بالخير، النصارى فيهم خير كثير إن ترفقنا بهم وإن علمناهم، ولا سيما ذاك النصراني اللي هو بعيد عن التعصب وليس له مصلحة في يعني أن يبقى نصرانيا. بعض الناس إذا فقد النصرانية تضيع عليه مصالح، هذا صعب إلا أن تدارك الله ورحمته. أما إن بقي على فضيلته وعلى فطرته فالله الحمد منا، الأغلبية في بلادنا مسلمون والله الحمد منا. بلادنا أصلا كانت نصارى، كانت رومان، والله عز وجل فتح البلاد وفتح قلوب أهلها ببركة صدق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بهذه البلاد داعي، ففتحوا البلاد وفتحوا قلوب العباد بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. إذا دخل المسبوق في الركعة الثانية يوم الجمعة وقد سجد الإمام للتلاوة، فهل عليه أن نسجد للتلاوة إذا قام للركعة الثانية؟ إذا الإمام سجد وأنت مسبوق تسجد بسجوده، تسجد بسجوده، الإمام يصلي في الركعة الثانية وأنت تصلي الركعة الأولى، فهو لما يسجد أن تسجد، لما يسجد أن تسجد، ثم تقوم وتأتي بالركعة المتبقية في الجمعة وغير الجمعة، والله تعالى. تركيب الكاميرات داخل المسجد بحيث يتم تصوير المسجد من الداخل بالكامل، هل هذا فيه شيء؟ هذا على حسب المصلحة، فإن استدعت مصلحة لهذا العمل لا حرج فيه. الأصل الصلاة تكون سهلة ما يكون فيها مثل الكاميرات، فإذا دعت حاجة لوجودها فالأمر إلى تقدير الإمام، فالأمر إلى تقدير الإمام، والله تعالى. الناس اليوم إلا من رحم الله لا يعرفون إلا صباح الخير، وهذا منتشر بشدة على الواتس ومبالغ فيه. فما توجيهكم ونصيحتكم؟ فكأن السلام لا يعني، لا حرج من التحية العرفية، لكن يسبقها السلام أولا. إيش المانع تقول السلام عليكم ورحمة الله بعدين صبحك الله بالخير بكم؟ لا عادتنا صبحك الله بالخير، شو المشكلة؟ ما في حرج. أول المطلوب السلام، وبعد السلام شو المطلوب؟ تحية العرفية. تحية العرفية ما لم تخالف الشرع لا حرج. وجدت الإمام الذهبي في سير النبلاء في بعض المواطن التي فيها تجلى في بعض المواطن، وفي بعض المواطن فيها تسخط على بعض الظلمة وعلى بعض الملحدين الذين ذكرهم عربا في الكتاب، تارة يقول صبحك الله بالخير، يقول المترجم، وتارة يقول لا صبحه الله، لا مساك الله بالخير. فالتحية العرفية هذه لا حرج فيها، فتسبقها السلام، وبعد ما تسبق السلام ما في حرج. تحيات أبائنا وكبار السن منا وتحيات يعني ناس اللي بيقوها فيما بينهم ما لم تخالف شرع، فالحمد لله رب العالمين، الأمر لا حرج فيه وذي لا يحرج.
مرحبا.
طيب،
كان صلى الله عليه وسلم هديك وأحيانا مرحبا.
الإمام البخاري هو في كتاب الأدب كان يقول مرحبا، كان النبي يقول مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي في ابن المكتوب، وكان النبي يقول لفاطمة مرحبا، ف يعني تقول مرحبا ما في حرج، بس يسبقها السلام ومرحبا بأبو فلان ما في مشكلة. المرحبا يعني الرحب والسعة، أنت عندي في رحب وسعة لك منزلة، منزلة واسعة لك عندي، فهذه العبارات لا حرج فيها أبدا. طيب، أخ يسأل، رجل عنده أزواج حمام غالية الثمن في المقابل عنده أزواج رخيصة الثمن، الزوج ثلاثة أربع دنانير، يقوم بنقل البيض ويضع تحت الزوج رخيص الثمن وذلك حتى يبيض الزوج الغالي مرة أخرى ويستفيد، فهل هذا فيه شيء؟ إذا كان هذا لا يؤثر عند أعراف المهنة ليس وشا فهو ليس بروش. والعلماء يقولون في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من غشنا، وفي رواية ليس منا من غش، فالغش حرام سواء كان للمسلمين أو لغيره. شو الغش؟ ما هو الغش؟ قال متروك لأعراف أهل الصنعة. هل طير إذا كان أصله أو بيضه من نوع رديء ووضع تحت نوع غالي، فهل هذا يعد في عند أعراف الصنعة غشا أو لا يعده غشا؟ فإن عدوه غش ما يجزك هذا، وإن ما عدوه غش لا حرج. طيب، إن بينت يعني واحد عنده سلعة معيبة فباعها وبين، فالبيان يمنع الغش. يعني إذا بين صاحب السلعة حقيقة الأمر فهذا ينفي الغش. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بينا بورك لهما، بالبيان تقع البركة وبالكتمان تزول البركة. فالآن إذا بين لا حرج قولا واحدا، وإذا ما بين ننظر إلى أعراف من يمتهن هذه المهنة، فإن جعلوها عيبا هذا غش، وإن ما جعلوها عيبا لا حرج. في كلام؟ تفضل
شيخنا،
ينقلوا للبيان تفضل.
الحمام الرخيص لأن الحمام الرخيص مقارب طعم الحمام الغالي، ما في مقارب أصلا. أنا بقول أقولين ما لهم مقارب، ما بوكل بموجب من قلوته الرخيص، الرخيص بغض مقامي.
طيب، خلي أخونا الكلام بمسؤولي. تفضل أبو ثمان.
ما أخذ شيخنا هذا اللي صاير، هذا عنده حمام غالي ورخيص، فلما الغالي ببيض بيجي بحطه تحت رخيص عشان يفجس، ونفس بفجس هذا مهو من نوع الغالي، ما فيش يعني غش ما في شيء، بس هو بقول لك انا فيها حرمه اذا نقلت هذا المحل هذا من هذا الباب.
جواب سبق على كل الحرمه، جواب سبق وهو معلق على الاعراف. ايش فيه؟
لا خلاص يا زيد.
طيب خلاص، ما في داعي تطول في شيء لا يحتاج التطول. هل يجوز لعبة البلياردو؟ وإلى متى وقت قيامها؟ أكتفي بهذه بهذين السؤالين. أما قيام الليل فيكون من بعد العشاء إلى الفجر، وبعض أهل العلم فرق بين القيام والتهجد، ومن الليل فتهجد به، فقالوا التهجد يكون بعد نوم، وقيام الليل لا يسبقه نوم، والأمر واسع. واختلف أهل العلم أيهما أحسن، تقوم في أول الليل أم في آخره، وآخره هو أبرك الأوقات، إذ ينزل الرب عز وجل للسماء الدنيا ويقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. ولكن من ترك الوتر فنام فضاع عليه، فالوتر في حقه في أول الليل، وإن سبقه صلاة فهذا حسن. أفضل من الوتر في آخر الليل. وأما من تمكن من القيام فالوتر في حقه في آخر الليل أحسن من الوتر في أول الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعض الأصحاب كأبي هريرة أن لا ينام حتى يوتر، وكان أبو بكر لا ينام حتى يوتر، وكان عمر يوتر آخر الليل. والقيام كما قلت يبدأ من بعد العشاء ويبقى إلى طلوع الفجر الصادق، هذا كله قيام ليل ولا حرج فيه. أما لعبة البلياردو فإذا كانت هذه اللعبة بمال أو يدفع الخاسر فهذا قمار، وأما إذا كانت من غير مال فلعبة البلياردو لعبة فيها إضاعة وقت ولكن فيها طول مشي. يعني يقولون يلعب البلياردو يمشي كثيرا وهو لا يشعر، وبعضهم يمارس المشي بالبلياردو. والمشي نحن يعني قد حثنا شرعنا عن المشي ولكن على طريقة غير طريقة البلياردو. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالنسلان، والنسلان أن تمشي مشيا مشتدا في اشتداد. واليوم الطب يعني عنده المشي هذا من أهم المهمات، والمشي الحقيقة فعلا هو من المهمات. لذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته بقوله أو أرشدهم أمر إرشادي بقوله عليكم بالنسلة. أهل العلم نظرا لهذه الفائدة التي في البلياردو ما قطعوا بتحريمه وإنما قالوا بكراهيته، إلا أن يكون عن مال فهو حرام. إذا كان الذي يغرم أجرة طاولة بلياردو الخاسر فهذا قمار، هذا قمار. ومع ذلك فالبلياردو نظرا لشيء من فائدة فيها فعلماؤنا رحمهم الله تعالى يكرهونها، ولا سيما إذا فتحت يعني باب شر كالصحبة السيئة أو كالوجود في بيئة فيها غفلة أو إضاعة العياذ بالله إضاعة صلاة أو ما شابه. فقد تكون في حق بعض الناس لبعض وجود هذه المحاذير التي لا تنفك عنها قد تصل لدرجة الحرمة، أما إذا خلت منها فالذي عليه غير واحد من المعاصرين من بحث المسألة يقول بكراهيتها. الله تعالى
شيخنا هذا سؤال أخير أنا متوجه فاضي أشغال طلع الشبكة بسألة.
عندنا أخ في الله زوجته ترفض إدخال السمك في بيته وتطبخه لأنها تكره ريحة السمك ولا تطيقه، هل له أن يجرها في الفراش؟ يا أحبابنا يا إخوان زوجين يعني النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا يفرق مؤمن مؤمنا الا ان يرضى منها قرب السمك رضي منها اخر يقول لا يفرق مؤمن مؤمنا، ما تهجر زوجتك ولا تبغض زوجتك لانها ليس التفصيل على ما ترى ترضى منها شيء ما ترضى منها شيء. وبعض اخواتنا ايضا بعض اخواتنا في الحقيقه يعني مزعجات، يعني امرأة مثلا عليها قضاء جاءني سؤال الأسبوع الماضي تقول أنا مرهق ومتعب وأشتغل في بيئة مقلقة وأحتاج لزوجتي، وفي هذا اليوم الباطل في يوم السبت بين زوجتي يصوم قضاء يصير يعني ما بتروح تصوم اليوم إلا هو حاضر اليوم اللي يجي فيه يصوم بالفوز الصغير. وقال له صوم فريضة مش نافلة، شو يعني صوم فريضة؟ الملك تفطرني أنا صوم فريضة، أن تصبح العبادة وسيلة لتعذيب الزوج حرام شرط حرام. عندك ست أيام فوق ست أيام فوق ست أيام يوم الزوج جلس فيه فهمت اليوم الأمر يحتاج إلى يعني حسن إدارة البيت إذا النبي منع المرأة أن تصوم زوجها حاضر إلا بإذنه، إذا كان حاضر زوج غاب الزوج أو سافر لا ينزل من الزوج. فالشاهد بارك الله فيك، المرأة ما ترغب شيء وأنت اشتهيته، اشتريه جاهلا، اشتريه جاهلا، يعني اعمل تدبير أن تجمع لك بين خيرات، ما تعاقب زوجتك. وأنت يا أختي بارك الله فيك، إن أصر زوجك على شيء خذي على نفسك، خذي على نفسك. رحم الله أبو الدرداء، كان يقول أبو الدرداء بيني وبينك خيط أو حبل، إذا رخيت شديت وإذا شديت رخي، يعني العلاقة بين الزوج والزوجة حبل، إذا الزوج شدت أنت رخي، وإذا الزوجة رخت لك أنت حل، يعني ما هي مسألة عقوبة، هي مسألة يعني معاملة حسنة. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللطافة الكلام الحسن المليح والخلق الطيب ينبغي أن يظهر أول ما يظهر وين؟ في البيت ومع الزوجة. اللي ما بلاقص زوجته يلاقص من؟ الذي لا يمازح زوجته ويذكر السرور عليها. كان مغيرة بن شعبة يقولون عن مغيرة كما في مجالس الدينوري قال كان مغيرة في أهل بيته يتصابى. شو يعني يتصابى؟ يعني الواحد في مع أولاده ومع زوجته كانوا صبي، كانوا صبي يعني يمرح ويفرح ويعني يعيش بانبساط ويعيش دون تكلف ودون شد الأعصاب ودون يعني هذه التبعات. ولذا الإنسان متى يصبح إماما؟ اسمع الآية ما أجمله، الله يقول في آخر الفرقان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فمن كانت زوجته وذريته قرة عين له فهذا الخير فاض على الغير وأصبح واجعلنا للمتقين إماما. الإنسان لا يمكن أن يكون للمتقين إماما إلا أن تكون زوجه وذريته قرة عين له. لما يجد الراحة في بيته ويجد أن زوجه قرة عينه وأن ذريته قرة عينه يرتقي فيفيض الخير من البيت إلى الغير فيصبح عنا للمتقين. وانظر ما أجمل قول الله للمتقين. فالإنسان يعني لا يسعد ولا تقر عينه أن يكون إماما إلا المتقين، أما إمام غير المتقين فما فائدته؟ الله جل في علانا ولكم التوفيق. تفضل تفضل أنت والحضور، من رغب أن يسأل فليسأل. تفضل
شيخ والله لعبه الشيطان مثل
ومن أراد أن يمشي يمشي، ما أنا بالتهاد رسلنا وأنا أقول جزاكم الله خير. تفضل
سيدنا الشيخ، لعبة الشطرنج،
لعبة الشطرنج وقع فيها خلاف شديد بين أهل العلم. واعلموا حفظكم الله تعالى أن جميع الأحاديث في الشطرنج موضوعة ولم يسلم منها شيء، لأن الشطرنج لم تعرف إلا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فقد روي عنهم الاختلاف ومن حللها فلم يثبت ذلك عنه. والذي عليه الكلمة أن الشطرنج ميسر الأعاجم وأن الشطرنج طاقة ذهنية تصرف بلا فائدة وأن الذي يصرف طاقته الذهنية يضيع أهله. أكثر الناس ضياعا أهله اللي يصرف عقله ويلعب الشدة، لما يدخل الدار ما بيستطيع يتابع ولد ولا بيستطيع يربي أحد ولا بيستطيع يوجه أحد، كل ذكاء وحطه في المقهى وكل ذكاء وضعه في اللعبة وروح روح لا بده إيش يحتاج يعني. فكذلك الذي يلعب الشطرنج، فالراجح الله تعالى أعلم أن الشطرنج محظورة. ولذا قالوا الشطرنج ميسر الأعاجم، وبعضهم كالشافعية يقولون هي مكروهة، وبعضهم يعني يعلقون ذلك على بعض الشروط. لكن ابن القيم في كتابه الفروسية رحمه الله تعالى يقول وقد أجل الله تعالى أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم من لعب الشطرنج، فالشطرنج عند الشيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم حرام، والله تعالى أعلم.
شيخنا لسه سؤال.
طيب. أما الميسر فحرام، الميسر اللي هو أما عفوا النرد طام حرام لثبوت حديث أبي موسى في صحيح مسلم وغيره، ورد حديثان في حرمة النرد، من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده بلحم خنزير ودمه. وهذا حديث فيه قاعدة مهمة جدا، ولعل إن شاء الله في درس قادم إذا تذكرنا تكلمنا عن هذه القاعدة. نعم. اسمع يا أحمد.
أخ يسأل الله يحفظكم، هو صاحب شركة إسكان، يقول أن بعض المشترين يطلبون منه أوراق الشركة ليحصلوا على قرض ربوي من أجل شراء الشقة، فهل له أن يعينهم على ذلك؟
لا لا حول تعاون عليه من العلوان. لا يجوز لي أن ألقي أوراقا أو أن أقدم مساعدة أو أن أكفل من يأخذ قرضا ربويا. أما من يأخذ قرض غير ربوي هل لي أن أكفله؟ لك ذلك. هل لك أن تبيعه إذا أخذ قرض غير ربوي؟ لا. طيب أنا لا أعلم من أخذ، ما عليك شيء، ليس عليك شيء، أما كنت تعرف فليس لك أن تطيع أوراقك. والله تعالى. طيب نختم بك فصلوا ما نريد نشوش عن صديق دعو القول في الشوارع ما لها. أولا صغير غير مكلف، أبوه مكلف، وهذه يعني اجعلها لما نتكلم عن قاعدة من لعب بالنرد الشيخ درس القادم إن شاء الله نتكلم عن أشياء منها. جزاك الله خير.
جزاك الله.
طيب تفضل
شيخنا. يعني هذه الأيام حقيقة تربية الأولاد من أصعب الأمور.
صحيح.
فيعني أحيانا الأولاد يطلبوا الذهاب إلى المول الفلاني.
إلى
المول الفلاني.
أسواق. الأسواق.
من أجل يعني الألعاب، فالألعاب فيها موسيقى، وتعرف المولات فيها يعني من التبرج والسفور وكذا، فأحيانا قد الزوجة تطلب منك الذهاب بالأبناء وهي إلى المول، فإذا رفضت أنت فتصبح هناك خصومة فيما بينك وبينها، فما العمل في هذه الحالة؟
العاقل يسوس الناس بالرفق ويصل ويبدأ بعضهم حيث يعني يرغبون في غير معصية ظاهرة وينتهي بهم من حيث يرغب. يعني الآن واحد له مثلا عديل عنده بعد عن الشرع يحتفلوا بأعياد الميلاد ويجيبوا كيف ولا أخر، بصير أحتفل أنا عشان والله أولاد خالته وأولاد عمامه. لا، بس أنت ما تحرم أولادك من كيف، فجأة أجيب لهم كيف وتعلمهم وهي صغار يبصوا في مشكلة. يعني مسألة تحتاج بفهم، تحتاج بحسن إدارة. ممكن في وقت تجد موسيقى، وقت آخر ما تجد موسيقى، فهموا لا.
والله صعب يا شيخ في الواقع.
ما أظن أن الأمر يعني عم وطن لهذه الدرجة. ما أظن الأمر عم وطن. طب مش المشكلة بعد فجر يوم تأخذ على حديقة فيها مراجيح وفيها وتجلس وتبصر كلهم نعم نعم.
والشيخ هذا هو يا شيخ.
وبعد الفجر شوي أطلع الشمس يوم جمعة خذهم ما في أحد، الناس نايم، الناس نايم، تأخذ أولادك على حديقة عامة ما في أحد، مش بمنع. يعني ما تشعر ولدك لأنك أنت يعني اتقي الله، فهذه التقوى حرمته من أشياء. فيبقى في قلبه شيء، ولعلهم كبر ينظر للدين نظرة.
شيخنا هذا
ريح ابنك، ريح ابنك، وتستطيع أنك أن تقدم لولدك نشعره دائما أنه سعادتنا والخير اللي احنا فيه سببه أنه احنا ملتزمين بشيء. هذا أمر يحتاج لصعوبة ويحتاج لإدارة ويحتاج إلى تدابير، كل أدرى بتدابيره. يعني ما بستطيع أحد يقول هذه التدابير المضطردة، عرفت؟ فإذا ما رحنا للمول قد نذهب كما قلت لك لحديقة عامة، قد نذهب لمكان، ويا ليت أهل الديار، يا ليت أهل الديار أصحاب الأموال يقومون بمشاريع يعني توائم. يعني أنا أتمنى لو أجد مطعم يأكل فيه الناس من غير مخلفات. يعني هذا المطعم معقول ما ينجح؟ ما أظن ما ينجح. في أهل الديار يعينوا على المطعم، في مشكلة بتقولوا أنت الآن يشكو منه كثيرا من من تاب على كبر، يعني كان الأولاد وديهم وين مكان إلى آخره، لما تاب طب لازم يبقوا على ما هم عليه بسبب التوبة، حصلت إيش؟ حصل فمعده، والولد ما يدرك الأمور بإبعاده، فحين يشعر أن الشرع يشعر أن الشرع إيش؟
خواصر
أحد إخوانا في أمريكا بقول تبتي لضعب زوجة أمريكية تبتي وتبتي أسلمت وعشنا حياة طيبة، قال أنا عندي محل أثاث مشهور وابني بده بسكليت، بقول له إن شاء الله إن شاء الله، قال لي إحنا أولادنا عايشين براحة، قال بدي بسكليت، قلت له إن شاء الله بدي بسكليت مرتين ثلاث، بعدين قال لي إذا ما بدي إن شاء الله، قال إن شاء الله بعد عنها ما بدي إياها
عقدوا منها،
قال فكأنه صفعني على وجهي، لأنه إحنا العرب لما نقول إن شاء الله يعني معناها مش رايحين نعمل، إحنا لما نقول إن شاء الله معنى إن شاء الله مش رايحين نعمل، فلما قلت له مرتين ثلاث إن شاء الله، وهذا أمر بعد التوبة أو قبل التوبة كان ما في كلمة، بعد التوبة مع ازدحام الأشياء قال شرط أقول إن شاء الله، قال يا بابا إن شاء الله يقدر لي يا مبني أما تقول يا معنى الله يا أبو بيا. طب الآن وين الخلل؟ الخلل فيما شرع الله ولا الخلل في طريقتنا؟ في طريقتنا نحن خلل عندنا، خلل عندنا، فالشاهد الله يشكره قال شرط أقول إن شاء الله في كل شيء يفعله حتى أحبب له، هذا في عندنا خلل، نحن عندنا خلل، والأمر يحتاج منا إلى رفق، ولكن يعني رفق مع حجم، رفق مع حجم، وهذا فن الإدارة، إنك أنت تقود ومع القيادة ما تشعر من تقوده أنه يعني أنك تكرمه من شيء، كما أن تسعى في القيادة ويسعى في أن يقادر، وهذا توفيق الله، وهذا تحتاج حقيقة للتسلح بعلم العصر، وعلم العصر اللازم في كل العلوم، القيادة والإدارة والاقتصاد والنفقة له أصول في القرآن، لكن طبعا ما نركز على هذا أبدا. صلى الله توفيق لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك،
جزاك الله خير
سيدنا.